الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مع إطلالة جديدة في أسبوع جديد مع برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك. أرحب بالغ الترحيب باسمكم وباسم فريق العمل بضيفنا والذي سيتولى مشكورا أجورا الإفتاء، معالي الشيخ العلامة الدكتور سعد بن ناصر الشتري. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يرزق الجميع علما نافعا وعملا صالحا.
اللهم آمين. إذن أهلا بشيخنا وأهلا بكم وبأسئلتكم واستفساراتكم واتصالاتكم. أرقام التواصل باتت معروفة لديكم، أيضا رسائل الاسمس نقبلها ونقرأها تباعا. مشاهدي الكرام، الحديث مع شيخنا الجليل دوما حول خلق جليل من أخلاق الإسلام. صح الفضيلة المحبة خلق عظيم، المحبة باب واسع، محبة الله عز وجل ثم محبة أيضا رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ومحبة المؤمنين. ماذا عن ذلكم الخلق العظيم؟ كيف يمكن للمسلم والمسلمة أن يتخلق به ويكون خلقا لهما؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن الله جل وعلا من فضله قد رغبنا في كل خلق فاضل يرفع درجاتنا في الدنيا والآخرة، ومن تلك الأخلاق الفاضلة خلق المحبة. وخلق المحبة جمعه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا يجد مؤمن حلاوة الإيمان حتى يكون فيه ثلاث، وفي لفظ ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله،
الله أكبر،
وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. في المحبة الثالثة دي محبة الدين، محبة الشريعة، محبة التمسك بما أمر الله به ورسوله. فهذه ثلاثة أنواع: أولها محبة الله عز وجل ومحبة رسوله، فمحبة الله مقدمة على جميع أنواع المحبوبات. ومحبة الله ناتجة من أمور: أولها أن الله جل وعلا هو خالقك، هو رازقك، هو المتفضل عليك، نعم الله عليك تترى ما بين ليل ونهار، ومن ثم فأنت تحبه وتقدم محبته على محبة كل محبوب. ثم ثانيا المحبة علامة الإيمان، علامة الإيمان، وبالتالي فالمؤمن محب لربه. والثالث أن المحبة يرتب عليها أجور عظيمة، ولذلك وقال في الحديث أنه يجد حلاوة الإيمان، والله عز وجل يقول في كتابه: والذين آمنوا أشد حبا لله. فمحبة المؤمنين لربهم أكثر من محبة الكافرين والمشركين له، وأكثر من محبة المشركين لأوثانهم وأندادهم التي يحبونها من دون الله. وقال جل وعلا في وصف المؤمنين الذين يقدمون طاعة الله على طاعة من سواه: الذين يستبدلهم بغيرهم، قال يحبهم ويحبونه. فالله جل وعلا يحب أولياءه المؤمنين، والمؤمنون يحبون الله جل وعلا. وأما محبة النبي صلى الله عليه وسلم فهي علامة الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رسول من رب العالمين، لأنه منتسب إلى الله. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم ناتجة من أنه هو القدوة، وهو الذي يسار على طريقته ويتبع هديه. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله أنقذنا به من النار. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله يرضى عنا متى أحببناه، ونجد حلاوة الإيمان متى قدمنا محبته صلى الله عليه وسلم على محبة من سواه. ومن مقتضى محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم أن نقدم أمرهما على أمر من سواهما. فإذا جاءنا أمر من الله ووجدنا ما يعارضه من هوى النفوس أو الرغبات أو الميول أو الشهوات أو الشبهات، قدمنا محبوب الله على محبوب أنفسنا، وقدمنا ما يرضي رب العزة والجلال على ما نرغبه ونهواه. وأما النوع الثاني وهو محبة المؤمنين، فهذه من الأعمال الصالحة التي يعظم أجرها وثوابها، لأن المؤمن محب لكل من انتسب لله، ولذلك فهو يحب المؤمنين الذين يعبدون ربهم جل وعلا. وبمقدار إيمان العبد وما عنده من عمل صالح ينبغي بنا أن نزيد محبتنا، فنحن نتقرب لله بمحبة العلماء، نتقرب لله بمحبة الصالحين، نتقرب لله بمحبة أهل العمل الطيب الطاهر، نتقرب إلى الله بمحبة كل من يتقرب إلى ربه جل وعلا. كان من دعاء داود: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من الماء البارد على الظمأ. فانظر، محبة لله ومحبة لأولياء الله ومحبة للعمل الصالح الذي يقرب إلى الله. وهذا هو النوع الثالث، محبة الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله. فنحن نحب الصلاة، نحب التوحيد، نحب الزكاة، نحب الصوم، نحب الحج، ولذلك ترغب نفوسنا لهذه الأعمال الصالحة، لأنها من محبوباتنا، مما تهواه نفوسنا، فترتاح نفوسنا به، كما قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وقال: أرحنا بالصلاة يا بلال، ونحو ذلك من النصوص الدالة على محبة العمل الصالح الذي يقربنا إلى الله. فهذه المحبة محبة إيمانية، محبة مشروعة، محبة يعظم الأجر والثواب بها. وأما إذا وجدت محبوبات تزاحم محبة الله ومحبة أولياء الله ومحبة العمل الصالح الذي يقرب إلى الله، فإن هذه المحبة مذمومة. من أمثلة محبة المشركين لأندادهم وأصنامهم، ومن جنس محبة العشق المذموم شرعا، فهذه المحبة هي التي تجعل الإنسان يتبع محبوبه ويطيعه ويسير على طريقته ولو كانت مخالفة للطريقة الشرعية، فحينئذ يكون هذا الحب مذموما ممنوعا منه. جاءت النصوص بالترغيب في المحبة الإيمانية بين المؤمنين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلان، ذكر منهم رجلين تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل، قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتزاورين في، والمتجالسين في، والمتباذلين في. وجاء في الحديث أن الله عز وجل ينادي يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، وفي رواية: في ظل عرشي. ومن هنا فالمحبة الإيمانية ينبغي بنا أن نحرص عليها لعظم آثارها، ولا تكون المحبة ناتجة من مصلحة دنيوية، ولا تكون من أجل أمور زائلة، وإنما تكون المحبة لله وفي الله، بمقدار صلة العبد بالله تحبه. كلما ازدادت صلة ذلك العبد بالله تقربت إلى الله بمحبته. نعم،
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يحب الله جل في علاه، وأن يكون حبه أقرب إلى أنفسنا من الماء البارد على الظمأ. شكر الله لكم هذا الإجمال صاحب الفضيلة، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته وإيا المشاهدين الكرام. أستأذنك في أخذ مجموعة اتصالات معي، أيضا بعض الاتصالات أخي إخوتي المشاهدين والمشاهدات. أم مصطفى من العراق، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا أستاذ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي أم مصطفى، أختي الكريمة أم مصطفى معنا. أختي أم مصطفى تفضلي. طيب ننتقل إلى الأخ الكريم أحمد من السعودية، تفضل أخي أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفكم بخير جميعا؟
الله يحييك.
شيخ السلام عليك، من سؤال حكم الألعاب النارية.
طيب سؤال ثاني.
سلامك الله.
شكرا. معي أيضا المتصلة الكريمة أم محمد من السعودية، تفضلي.
ألو السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يمكن أسأل ثلاث أسئلة؟
تفضلي. الأول،
الأول يجوز قراءة القرآن بدون وضوء من الحدث الأصغر؟ السؤال الثاني، يجوز أن نعطي الزكاة لأخوي أو ابنتي أو بنتي يعني من الزوج الأول؟ وإيش مقدار المال اللي يجب فيه الزكاة؟ يعني كم يكون لازم يكون عندي في البنك عشان أزكي عليه؟ هل يعني مقداره 1000 ريال يكون ولا أكثر؟
واضح. سؤال ثالث.
خلاص في هذه الثلاثة الأسئلة.
طيب شكرا لك أم محمد من السعودية. معي الأخ الكريم أبو وائل من تونس، تفضل أخي أبا وائل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أريد الاستفتاء فيما يخص الإرث.
تفضل.
الوالد توفي
رحمه الله،
رحمه الله، ووالدته متوفية
الله يرحمهم.
طيب. وله أبناء.
طيب
هل أخوته لهم في الميراث أم لا؟
هل له فرع وارث أبناء ولد
أولاد؟ له أبناء وبنات، له أبناء وبنات
المتصل من أبناء.
ووالدته متوفية رحمه، والدته متوفية، هل أخوته لهم الأرث في فيما يخص السدس اللي والدته اللي هي متوفاة؟
والدته توفيت قبله رحمه الله.
لا، متوفية بعده.
طيب طيب سيفصل شيخنا. شكرا لك أخي الكريم. شكرا أبا وائل. شكرا. معي المتصل الكريم أبو خالد من الجزائر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ سعد.
وعليكم السلام، حياك الله.
إني أحبكم في الله يا شيخ.
الله يحبك ويرفع درجتك.
اللهم أمين، الله يجزيك خيرا. يا شيخ أنا كنت مسافر.
أيوة.
كنت مسافر وجاء صلاة العشاء وصليت المغرب، وبعدها صليت العشاء وصليت العصر أو شيء، صليت المغرب وصليت العشاء مع الجماعة، فما أدري ما حكم هذا.
لحظة، العصر أخرتها إلى بعد غروب الشمس؟
نعم نعم، وصلت أنا هناك في وقت صلاة العشاء، فصليت لقيمة الصلاة دفعت عنا في جداد العشاء، صليت العصر وأنا مسافر، صليت بعد المغرب وبعدين دخلت معهم صلاة العشاء في وقتها.
طيب هل من سؤال آخر أخي أبا خالد؟
الله يجزيك، فمرة دخلت المسجد الشيخ.
طيب
ومعي ولد يعني عمره 10 سنوات والثاني صغير، فصلوا وراء، هل يجب انهم يصلوا وراء ولا الامام اللي يصلي بجنبي هذا الصغير ما عليه شيء؟
انت وياهم في صلاة واحدة يعني؟
صلاة واحدة، جينا وقمت الصلاة انا وصليت الامام انا، ولدي هذا اللي عمره 10 سنوات او 12 سنة تأخر وراء وجنبه اخوه 6 سنوات، هل يصلون على يميني واللي يصلون وراء وانا الامام؟
واضح.
هذا صغير يعني.
واضح. شكرا لك أبا خالد. شكرا للمتصلين، شكرا لخلف الكنترول، شكرا لكم معالي الشيخ بقائكم معنا وسماع أسئلة السائلين. نبدأ بالألعاب النارية وقد يعني نوعا ما تشعل من الحلقة. هذه الألعاب النارية التي ينفق فيها الآباء والأمهات لشرائها قد يتأذى منها أبناؤنا. هذا سؤال أخ أحمد من السعودية، ما حكمها في الشريعة الإسلامية؟
إذا نظر الإنسان إلى هذه الألعاب النارية وجد أنها تحتوي على مفاسد كثيرة. المفسدة الأولى أنها تتضمن إتلاف أموال طائلة فيما لا يعود بنفع على الناس، والشريعة قد جاءت بالمنع من الإسراف والتبذير، قال جل وعلا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وقال جل وعلا ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، والنصوص في النهي عن الإسراف كثيرة متعددة. المعنى الثاني مما تشتمل عليه هذه الألعاب كونها مما يخشى من الأذية، يخشى منها أن توقع أذية بالناس، فكم من إنسان أحرقت ثيابه، وآخر أضرت بدنه، وثالث روعت، ورابع وخامس. ومثل هذا دليل على أن هذه الألعاب لها آثار غير محمودة. الأمر الثالث المترتب على هذه الألعاب أنه لا ثمرة فيها ولا فائدة في غالب أحوالها، وبالتالي ينبغي بأهل الإيمان أن يعيدوا النظر في استعمالهم لهذه الألعاب، وأن يتفكروا فيها، وأن يعرفوا أن أضرارها أشد وأكثر من فوائدها، فمتى وجدت هذه الأضرار السابقة فإنه يمنع منها، ومتى انتفت هذه الأضرار فإنها لا تدخل في حيز المنع.
أحسن الله إليكم. أبو محمد من السعودية له سؤالان. الأول، عفوا، أم محمد، معذرة، أم محمد من السعودية لها سؤالان. سؤاله الأول: هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء من الحدث الأصغر أجلكم الله المشاهدين؟
بالنسبة لمس المصحف لا يجوز إلا لمن كان متوضئا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس المصحف إلا طاهر. وأما بالنسبة لقراءة المصحف، لقراءة القرآن على الصدر بدون مس مصحف، فهذا يجوز للمحدث حدثا أصغر لعدم وجود الدليل المانع من قراءته للقرآن في هذه الحال. وأما من كان محدثا حدثا أكبر، كأن يكون على جنابة أو على حيض، فإنه يمنع من قراءة القرآن سواء كان بمس مصحف أو بدونه، لما ورد عند أبي يعلى بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ شيئا من القرآن ثم قال: هكذا لمن لم يكن جنبا، أما الجنب فلا ولا آية. ويدل على هذا ما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض، فلولا أن من الأمور المستقرة عندهم أن الحائض لا تقرأ القرآن لما أخبرت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولما لفت ذهنها كون النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا الفعل وهي حائض. فالمقصود أن المحدث حدثا أصغر لا يمس المصحف، لكنه لا مانع أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب، أو يمسك بصحف من غير المصحف، يمسك بكتاب في آيات قرآنية فيقرأها، أو يمسك بكتب التفسير فيقرأ الآيات القرآنية من ذلك الكتاب، هذا لا حرج على المحدث حدثا أصغر فيه. ومن مثل هذا أيضا قراءة الآيات القرآنية في الجوالات، لا يمنع منه المحدث حدثا أصغر، لأن الجوال لا يسمى مصحفا. ومثله أيضا أشرطة الكمبيوتر، فإنه لا مانع أن يقرأ الإنسان الآيات القرآنية من هذه الأشرطة، فإنه لا يعد القارئ حينئذ قد مس المصحف.
أحسن الله إليكم. سؤال أم محمد من السعودية الثاني عن دفع الزكاة لأخيها أو ابنتها من الزوج الأول، ثم تسأل عن نصاب الزكاة.
إذا كان الإنسان يجب عليه أن ينفق على قرابته لم يصح أن يعطيهم من الزكاة، لأنه يجب عليه أن ينفق عليهم. متى يجب على الإنسان أن ينفق على قرابته؟ يجب على الإنسان أن ينفق على قرابته متى كان وارثا لهم، لقوله تعالى لما ذكر النفقة: وعلى الوارث مثل ذلك. فإذا كنت ترثين أخاك فحينئذ يجب عليك أن تنفقي عليه من حر مالك، ومن ثم لا يجوز لك أن تدفعي له زكاة مالك، لأنك إذا دفعت له زكاة المال فقد يتوفى عن قرب ثم يعود المال إليك، وحينئذ تعود زكاتك إليك. أما إذا كنت لا ترثينه وكان له قرابة يرثونه أقرب، كما لو كان الأخ له أبناء يرثونه، فحينئذ لا حرج في دفعك لزكاة مالك إليه. أما البنت فأنت ترثينها على كل حال، وبالتالي لا يجوز لك أن تدفعي زكاة مالك له، لأنك ترثينها. ويجب عليك أن تنفقي عليها. وهنا مسألة متعلقة بهذا، وهي ما إذا كان القريب عليه دين غير النفقة وغير ما يحتاج إليه في حوائجه الأصلية، هل يجوز دفع الزكاة له أو لا؟ فمذهب الأئمة الأربعة يمنعون من دفع الزكاة للقريب المدين الذي يرثه دافع الزكاة. والقول الثاني بأنه لا بأس من دفع الزكاة له، لأنه لن ينفق على نفسه من هذه الزكاة، وإنما سيسدد الدين الواجب عليه. وهذا القول له قوة من جهة الدليل، لأنه لن يعود المال إليه، سيقوم بسداد هذه الديون التي في رقبته، ومن ثم لن تعود الزكاة له. المقصود ما حكم دفع الزكاة للأخ؟ نقول إن كان الأخ له ورثة يرثون غير أخته فلا حرج من دفع الأخت زكاة مالها لأخيها، لأنه لن يعود مالها إليها
إذا كانت لا ترثها أبدا.
نعم. كما لو كان عنده ابن أو كان الوالد موجودا. أما إذا كانت الأخت سترثه إذا مات، فإنه لا يجوز لها أن تدفع زكاة مالها إليه.
أحسن نعم. الله إليكم. القضية قضية هناك مخرج، أحسن الله إليكم، بعض الناس يعمد إلى كحال الأخت الكريمة أن تعطي زكاة مالها لزوج ابنتها على اعتبار أنه ضعيف وأنه ثقة سينفق عليها، هل يجوز هذا؟
يعني بالنسبة لزوج البنت يجوز دفع الزكاة له، لأنه ليس لأنك لا ترثه، لكن بالنسبة للبنت ما يجوز دفع الزكاة لها. وإذا احتاجت فإنه يجب على الوارث أن يدفع لها النفقة.
أحسن الله إليكم. نسأل الله عز وجل يوفق الأخت محمد لطاعته.
كانت سألت سؤالا ثالثا متعلقة بالنصاب.
النصاب، أحسن الله إليكم، أنا سألته لكن
نعم. بالنسبة لنصاب الزكاة، فإذا بلغ المال عند الإنسان ما قيمته 595 جرام من الفضة وجب عليه أن يزكيه. قيمة الذهب والفضة تختلف ما بين وقت وآخر، وبالتالي إذا جاء يوم الزكاة سئل المختصون الباعة الصاغة، يقال لهم كم قيمة جرام الفضة، فإذا أعطوهم مثلا قيمة جرام الفضة ريال واحد، فبالتالي إذا ملك الإنسان 595 ريال يصبح مالكا للنصاب.
قيمته مصوغا أو هكذا مسبوكا؟
قيمته على أي حال، على أقل أحواله،
على أقل أحواله،
ما يشترط أن يكون حلي أو يكون، لا، قيمته على أقل أحواله.
هم يقولون، بعض العلماء يقولون النظر دوما في النصاب للفضة، لا ينظر للذهب لعلوه، ولأنه يعني
النظر هنا للأحظ للفقراء، الأحظ للفقراء، والأحظ للفقراء الفقراء قيمة الفضة، لأن يعني قيمة الفضة أقل بكثير من المتناول. قيمة الذهب.
أحسن الله إليكم. إذن أفهم من أفهم
يوم النصاب تتصل على الباعة الذين يبيعون الفضة وتسألهم عن قيمة جرام الفضة
وتضربها في 595 والمجموع هو النصاب.
هو النصاب.
أحسن الله إليكم. أبو وائل من تونس له أيضا سؤال أو سؤالان حقيقة متداخلان. توفي له أحد إخوته، لا، توفي والده عن إخوة له، وله أبناء وبنات، وهو أحد الأبناء، نسأل الله أن يتقمد واسع رحمته. يقول إن والدته، جدته، جدة المتصل ووالدة المتوفى رحمها الله ورحمه أيضا، توفيت بعده، ما شأن السدس؟
السدس هذا للجدة، لوالدة المتوفى، لوجود فرع وارث. فلو قدر أن التركة لم تقسم إلا بعد وفاة
الجدة،
أحد الورثة السابقين، فحينئذ لابد أن نعطي هذا الوارث الميت نصيبه من ميراث الميت الأول، ثم نقسمه مرة أخرى على ورثة الوارث الثاني. وبالتالي فالسدس يؤخذ من مال الميت الأول، ويقدر أنه للوالدة جدة المتصل، والدة المتوفى، ثم بعد ذلك يقسم ميراث هذه الأم على ورثتها على وفق التقسيم الشرعي، يعطى لأبنائها وبناتها.
أحسن الله إليكم. أرجو أن تكون إجابة بوان واضحة، يعني بعد أن يخصص للوالدة السدس تقسم
على ورثة الوالدة، والدة المتوفى.
أحسن الله إليكم. أبو خالد من الجزائر له سؤالان. سؤاله الأول أنه مسافر ويبدو أنه سفر طويل، يقول لم أصل إلا قريب المغرب وبعد المغرب صليت العصر ثم المغرب والعشاء.
أولا يجب على الإنسان أن يؤدي الصلوات في أوقاتها، لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولا يجوز للإنسان أن يؤخر صلاة النهار إلى الليل، صلاة العصر صلاة نهارية، فبالتالي لا يجوز للإنسان أن يؤخرها إلى الليل. قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فاته أو من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، ولذلك الواجب على كل مسلم أن يؤدي الصلوات في أوقاتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا يجوز للإنسان أن يؤخر صلاة العصر إلى الليل، ولو قدر أن الإنسان لم يجد مكانا مناسبا صلى على حاله، حتى ولو كان في طائرة صلى على كرسيه، إن استطاع القيام قام، وإن استطاع الركوع ركع، وإن استطاع السجود سجد، وما لم يستطعه من هذه الأركان يسقط عنه، من أجل إدراك الوقت وقت الفريضة. وإذا كان كذلك فلا حاجة به إلى تأخير الصلوات عن أوقاتها.
بالنسبة للقبلة صحيح،
لو قدر أن الإنسان لم يجد ماء لوضوءه تيمم، لو قدر أن الإنسان لم يتمكن من استقبال القبلة قلنا استقبل القبلة في أول تكبيرتك ثم بعد ذلك اتجه إلى جهة سفرك، إذا لم تتمكن من استقبال القبلة في جميع صلاتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ربط الصلاة بقدرة العبد، فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. والله تعالى قد ربط الواجبات جميعا بالقدرة، فقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالمقصود أن العبد لا بد أن يؤدي الصلوات في أوقاتها. وأما سؤال السائل الآخر عن شو سؤاله،
يقول لي ابنان حضرت
له أخر صلاة المغرب والعشاء،
إذا العصر
إذا
وصل المغرب والعشاء،
نعم إذا جئت إلى المسجد فإنه حينئذ تصلي صلاة المغرب، دخل المسجد في وقت صلاة العشاء، صلى أولا صلاة المغرب ثم انتظر المأموم انتظر الإمام ليصلي صلاة العشاء فيصلي معه
متما.
لو قدر أنه دخل والإمام يصلي صلاة العشاء وهو لم يصلي الصلوات السابقة بعد، دخل معهم بنية العشاء، دخل معهم بنية العشاء ثم إذا فرغ صلى الصلوات الماضية، لأن إدراك الجماعة من الأمور التي يعذر الإنسان بترك شيء من واجبات الصلاة من أجلها، ولذلك في صلاة الخوف يخفف عن العبد بعض الواجبات في الصلاة من أجل إدراك الجماعة. فبالتالي الترتيب بين الصلوات هنا يترك من أجل فضيلة إدراك الجماعة، فإذا فرغ صلى الصلوات التي فاتته قبل ذلك.
أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني أن له ابنين أحدهما 10 سنوات والآخر 6 سنوات، ائتم به ووقف خلفه، ما حكم ائتمامهما؟
يعني ائتمامهم به صحيح ومجزئ، لكن ينبغي بهم أن يصلوا بجواره. أما بالنسبة للصغير أبو 6 سنوات إذا لم كان مميزا ويدرك الكلام ويعرف الصلاة فهذا الصواب أنه تصح مصافته، لأن سن التمييز لا يتقيد ب7 سنوات على الصحيح، وإنما التمييز يراد به القدرة على الإدراك والفهم، وهذا يكون حتى لابن 6 سنوات. وأما إذا لم يكن مدركا غير مميز فحينئذ يصلون بجواره. إذا تقرر هذا فالصواب أنه تصح مصافة المميز، كما قال ذلك بذلك طائفة من أهل العلم، لما ورد في حديث جابر قال صففت أنا قال صففت أنا وفلان مع النبي صلى الله عليه وسلم فصف أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فأعادنا، يعني صلوا خلفه. وجاء في حديث أنس قال صليت أنا وغلام خلف النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز خلفنا، فدل هذا على أن الصبي المميز تصح مصافته ما دام مميزا ولو لم يبلغ، خلافا لقول بعض أهل العلم في هذه المسألة.
صحيح. ماذا عن صلاتهما خلفه؟ صحيح إذا كان هذه المثابة اجتهد فيه.
نعم، على كل صلاة المميز غير البالغ ليست واجبة وليست من الفرض، وإنما هي من الأمور المستحبات، وبالتالي لا يطالب بقضاء، لا يطالبون بقضاء ما مضى. وأما بالنسبة لصلاته هو فصلاته صحيحة، وفي كما تقدم أن الصواب أن ابن 6 سنين يمكن أن يكون مميزا إذا أدرك وإذا فهم وإذا تمكن من فهم الكلام وقدر على رد الخطاب فإنه يكون مميزا، وبالتالي لا مانع من مصافة من كان كذلك ولو كان ابن 6 سنوات لغيره، وتصح المصافة في هذه الحال، وبالتالي لا يطالبون بإعادة ولا بغيرها.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم هذا البيان وهذا الإيضاح. نعود إلى أسئلة السائرين أذنتم، ومجموعة جديدة أيضا معي الأخت الكريمة أم سفيان أم يوسف.
يجوز للمرأة أن تصلي في العراء في خارج البيت إذا ذهبت إلى نزهة؟
طيب،
هل مفهوم سؤال؟
مفهوم.
طيب سؤال ثاني.
والسلام عليكم.
شكرا لك. معي الأخت الكريمة أم مصطفى من العراق.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ أنا عندي مشكلة وما تنزل تنحل بالتلفزيون، الله يخليك، أريد رقم الشيخ، الله يخليك.
طيب بإذن الله تبقي معنا ويعطونك الأخوة. هل لك سؤال ممكن أن يظهر على الهواء؟
والله يا شيخ أنا وقعت بمصيبة، وقعت نفسي بمصيبة، الله اللي يقدر
يطلعني. طيب إذن لعلك تبقين معي تكرما منك أم مصطفى حتى يأخذ الإخوة سؤالك ويعرض على الإخوة، يعرض على الشيخ بإذن الله. شكرا لك. معي أيضا معي الأخت الكريمة بشاير من السعودية. تفضل أختي الكريمة بشاير.
أخي لو سمحت فضيلة الشيخ.
تفضلي.
تسمعني؟
نعم أسمعكم.
عندي سؤال أو عدة أسئلة لو سمحت.
تفضلي.
السؤال الأول، أنا كنت في اليمن وبعدين عندي أولاد وزوجي كان يرسل بمصاريف للأولاد وأنا أجمعها وشريتها بذهب. تسمعني يا شيخ؟
أيوة.
وبعدين لما دخلت هنا السعودية تركته عند أمي ودخلت معقل لزوجي، هل هذا ظلم علي أو لا؟ والسؤال الثاني لو سمحت أبغى رقم الشيخ، أقدر أخذه؟
طيب ابقي معنا على الكنترول يعطونك الرقم الشيخ بإذن الله. واضح سؤالها يا شيخ؟ أم حسام من الإمارات. تفضل يا أختي الكريمة أم حسام.
السلام عليكم يا شيخ.
والسلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ بس عندي سؤال، أنا مضيفات في الطيران، بغيت بس أتأكد إذا كان هاي الشغل حلال ولا حرام.
طيب سؤال آخر أختي الكريمة؟
لا شكرا.
شكرا لك يا أم حسام، شكرا للسائلات، شكرا للإخوة الكنترول، شكرا لكم معز الشيخ بقائكم معنا وسماع أسئلة السائلين أو السائلات. أم يوسف من الجزائر أحسن الله إليكم تسأل عن الصلاة في العراء إذا كانت خارج المنزل في نزهة، ما حكم صلاتها؟
يجوز للإنسان أن يصلي في العراء رجلا كان أو امرأة، لأن النصوص الآمرة بأداء الصلوات لم تفرق بين كون الإنسان في عراء أو في غيره، بل قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في العراء في مواطن عديدة في أسفاره وفي غيرها، وورد أن نساءه كن يسافرن معه فيصلين في العراء، ولكن يجب على المرأة في هذه الحال أن تغطي جميع بدنها بما في ذلك وجهها، لأن الرجال الأجانب حينئذ يكونون حاضرين وقد يطالعونها، فإذا كان كذلك وصلت على هذه الصفة فإن صلاتها صحيحة مجزية ولا حرج عليها في ذلك لثبوت صلاة عدد من النساء في عهد النبوة في العراء بمشاهدة النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره.
أحسن عليكم. بشائر من السعودية تقول: كنت في اليمن، كان زوجي يرسل لي أموالا مصروفا لأولادي، كنت أدخره لشراء الذهب فاشتريته وأبقيته عند والدتي، يبدو أن زوجها لا يعلم به، هي الآن في السعودية تسأل عن فعلها.
إذا أنفق الرجل على زوجته ووفرت بعض هذا المال فاشترت به حوائج لها فلا حرج عليها في ذلك، لأنه حقها ويجوز لها أن تتصرف فيه بما ترى أنه أنسب لحالها. أما إذا كانت هذه النفقة للأبناء وليس لها شيء من هذه النفقة لكونها مطلقة مثلا، فحينئذ لا حق لها في أن تشتري حوائج لنفسها، لأن هذا المال للأبناء ويجب عليها أن تنفق على الأبناء دون أن تنفق على نفسها منه. فالمقصود أنها إذا كانت في عصمة الزوج وكانت بعض هذه النفقة لها فلا حرج عليها في أن تدخر بعض نفقتها من أجل شراء ما تحتاجه من ذهب أو غيره.
رأيتم صاحب الفضيلة إذا كانت تلك النفقة على أو للأولاد، تلك النفقة للأولاد تزيد عن حاجتهم واشترت ما يكفيهم،
هذه النفقة للأبناء وهم يملكونها وليست للأم المطلقة، وبالتالي لا حق لها أن تأخذ منه إلا ما يكون أكلا لها مشاركة لهم أو يكون في أجرة لعملها في القيام على الأبناء. أما إذا كانت في عصمته فبعض النفقة لها، وبالتالي فلا مانع من أن تدخر بعض المال لنفسها.
أحسن الله إليكم، شكرا الله لكم هذه الإجابة وهذا البيان. أيضا أم حسام من الإمارات صاحب الفضيلة تسأل أنها تعمل مضيفة طيران في إحدى الخطوط الجوية، ما حكم عملها؟
إذا نظر الإنسان إلى شريعة الإسلام وجد أنها تحرص على صيانة المرأة وتتخذ بعض الإجراءات الاحترازية لها لأنها مصونة ولأن لها قيمة عالية، كلما زادت قيمة الشيء كلما اتخذ إجراءات أكثر من أجل صيانته، ومن هنا فالجواهر والذهب والأموال يتحرز في حفظها ما لا يتحرز في حفظ غيرها. ومن هنا جاءت الشريعة بتقرير عدد من الأحكام في ما يتعلق بالمرأة، من ذلك أن الشريعة جاءت بإيجاب الحجاب على المرأة، فلا يجوز للمرأة أن تبدي شيئا من جسدها عند الأجانب، لأن هذا يخالف قول الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وهكذا أيضا جاءت الشريعة بإيجاب أن يكون مع المرأة محرم يسافر معها، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. وهكذا أيضا جاءت النصوص بمنع اختلاط الرجال بالنساء، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المسجد فوجد اختلاطا بين الرجال والنساء، فأمر النساء بأن يتركنا وسط الطريق للرجال.
نعم. أسألك في وقفة يسيرة، أذنتم نأخذ صلاة ونعود حتى يعني لا يتعلق الإخوة، بعضهم متصل خارج البلاد. أخي الكريم أحمد من العراق تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي بس عندي سؤال.
تفضل.
اصبروا لي علي شوية طويل إن شاء الله.
تفضل تفضل.
سؤال يقول بالنسبة أني عندي طالب، أني طالب بالعراق يعني الصف الخامس العلمي، فأكو نظام اسمه شيء تسريع، يعني يعبر الشخص من الخامس بدون المرور بالسادس للكلية، فالواجب على هذا الشخص أن يطلع كل درس من دروس الخامس بالسعة السنوي 95 فما فوق. فأني كنت أحد بنود التسريع ما أعرفه،
يعني قبل هذا الفترة، وأنا هسه خلصت الخامس تقريبا، راح يطلع السعي السنوي. فالسعي عندي يطلع 94 في تقريبا 3 دروس 4-5 هيجي، وثلاث دروس يطلع 95 فما فوق. فهل يجوز انه مثل المدير اقول له مثل على شغلة انه انا اريد التسريع فيرفعوا لي الدرجات اذني ما السعي فادخل للتسريع وهذا الشيء، يعني لو يعني انه هذا مخالفة للنظام لو شلون، يعني ارجو توضيح من فضل الشيخ.
طيب سؤال ثاني اخي احمد.
بس رقم الشيخ من اريد.
لا بأس، تبقى إن أذنت على الهاتف حتى يعطيك الإخوة سؤال رقم الشيخ. معي الأخت الكريمة خديجة من ليبيا، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضلي الأول.
السؤال الأول، توفي وترك لنا مبلغ وترك لنا بيتا، فقام أحد إخوة يستحق عليه، والآن يريدون البيت، فكيف تكون القسمة؟ هل لك حق في ربح ما طرفه على هذا البيت أم لا؟ السؤال الثاني.
لحظة
نعم.
أختي الكريمة لحظة، توفي والدك في هناك
طنين،
هناك طنين، ترك بيتا ومبلغا؟
لا، ترك بيتا، وهذا البيت قام بإخوتي ببناء فوقه شقة.
طيب تعود خديجة بإذن الله أختي الكريمة. معي الأختي الكريمة آمال من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مساء الخير يا شيخ.
الله يحييك.
لدي ثلاث أسئلة. السؤال الأول يا شيخ، ما حكم الزوجة إذا كانت يعني تمنع زوجها من الجماع بقصد تنظيم النسل إذا كان الزوج راضي؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يا شيخ، هل تجوز الزكاة على الزوج إذا كان مستحق بس لديه بعض المافيا؟ السؤال الثالث يا شيخ، ما حكم اسم فاتن ويارا؟ والسؤال الأخير يا شيخ، الأشياء اللي تطرد العين.
طيب
السؤال الأخير
تطرد العين. معي الأخ الكريم فيصل من الكويت، تفضل أخي فيصل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نسلم على الشيخ ونسلم عليك وبارك الله فيكم على البرنامج الحلو.
الله يبارك فيك، أنت حلو، تفضل.
يا شيخ يا بارك الله فيك، إذا كان إنسان متقي ويصلي ومحافظ على صلاته ويروح العمرة ويروح الحج وكل شيء، بس بناته غير متحجبات وما يصلون وبعيد عن الصلاة وبعيد عن الدين ويلبسون الضيج والقصير، ما رأي الشرع في ذلك؟
طيب نسأل الله عز وجل أن يهديهن للشدة. شكرا لك أخي فيصل. معنا متصلون. طيب معي الأخت الكريمة إيمان من العراق، تفضلي. أختي الكريمة عليكم. إيمان تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أكلم فضيلة الشيخ؟
تفضلي الشيخ يسمعك. تفضلي أختي إيمان تفضلي.
أنا زوجي معتقد سجين.
طيب.
وقبل تقريبا 3 أسابيع يعني تفاجأت لأن هو يخاطبني يتصل بي ويطلقني.
يخاطبك إيش؟
هو يتهمني بالكفر. نعم.
لا نسمعك بوضوح، يخاطبك ماذا يقول؟
هو طلقني.
طلقك في الهاتف؟
هو طلقني لأنه يتهمني بالكفر لأنني ذهبت للانتخابات.
هل هو منعك من الذهاب للانتخابات؟
هو معتقل.
طيب هل طيب
يعني كنت اعرف ان هو يعني ما يقبل اروح يعني اذهب، بس انا يعني هنا ويا عايشه ويا والدي، هو المسؤول عني وهو كان ينفق علي سابقا وعلى زوجي، يعني هو زوجي سابقا ما كان ينفق علي، ويعني سؤالي
طيب
اولا يعني أنا حاليا التزم بال... هو يعني لم ينفض كلمة طلاق، هو قال إنه العقد اللي بيننا انفسخ. فقلت له يعني إنه قلت له يعني تلفظ بكلمة الطلاق، قال لا ما أنا ما ألفظ، بس العقد هو أصلا انفسخ لأنه أنت كافرة.
طيب
فهل أنا يعني غلطانة لأنه ذهبت للانتخابات؟ هاي أولا. وثانيا الطلاق وقع أم لا؟ يعني قالوا لي إنه قالوا لي لازم عني، أنا بالحقيقة ما أعرف نيته شنو بالضبط.
طيب أختي إيمان، أختي إيمان، أختي إيمان، سؤالك واضح ونسأل الله عز وجل أن يفرج عن زوجك وأن يجمع بينكما بإذن الله.
ممكن سؤال
طيب.
يعني من المقصد أنه تشاهد التلفاز يعني مثلا برامج الدينية أو نشرة الأخبار.
طيب شكرا لك يا أختي الكريمة، شكرا لأخوة الأخوات، شكرا لأخوة الكنترون، شكرا لكم على الشيخ بقائكم معنا وسماع أسئلة السائلين. نعود إلى أسئلتهم الذين تنصحوا إلى هذا الأخت الكريمة أم حسام من الإمارات، كان حديثكم متصلا حول قضيتها في عملها، انتهى الموضوع؟ طيب أني قطعت الحديث وأرجو أن أكون أيضا سببت لكم إحراجا. أحمد من العراق طالب يقول أردت التسريع، لم أعلم بأن هناك نصا في النظام أن لابد أن تكون 95%، بعض المواد 95 وبعضها 94، هل يجوز لي أن نراجع المدير أو إدارة المدرسة التي أنا أدرس فيها لأجل تعديل المواد أو كذا؟
مثل هذه أرجع. المسألة مبنية على في الأنظمة المرتبة هناك، ولا يمكن أن نتحدث فيها إلا بعد معرفة ما لديهم، ومن ثم يمكنه أن يراجع من كان مختصا بمعرفة الأنظمة واللوائح المتعلقة بهذا الموضوع ليسير عليها. وقد يكون مثلا عندهم قدرة على إعادة الاختبار وبالتالي يتمكن من حصول على درجة أعلى أو نحو هذا، فيكون بذلك ممن أدرك مثل هذه المميزات.
أحسن عليكم. أرجع سؤال خديجة لأنه لم يتضح صحيح الفضيلة، إلى ننتقل لسؤال آمال، أسئلة آمال الأخت الكريمة من السعودية، تقول الزوجة هل يجوز لها أن تمنع زوجها برضاه لأجل تنظيم النسل؟ سبع دقائق تفصلون عنها يا حسن.
نعم، الوطء حق للزوج، وبالتالي يجب على الزوجة أن تمكن زوجها من وطئها، وقد جاء في الحديث أن المرأة إذا هجرت فراش زوجها باتت الملائكة تلعنها، أما إذا رضي وتنازل عن حقه فلا حرج على الرجل ولا حرج على المرأة حينئذ.